أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. آخر ما ذكرناه أمس بالنسبة إلى الوجه الثاني هو أن الإجازة لها معنى عرفي، وهي ما تتعلق بمضمون العقد، فتصير العقد نافذا ماضيا بناء عليه يكون الإجازة مقتضية لكون العقد مؤثرا من حينه. هذا أورد عليه بإيرادات آخرها كان أننا سلمنا ما تقول من هذا المعنى العرفي للإجازة، وأن الواجب هو الوفاء بالعقد، ومعنى الوفاء بالعقد والعمل بمقتضاه ومؤداه عرفا. وإذا تعلقت الإجازة بالعقد أصبح من حيث ما للإجازة من معنى عرفي ذكرناه، أصبح مؤدى العقد عرفا هو النافذ من حينه والمؤثر من حينه، الإجازة صيرته هكذا. فدليل الوفاء يقول اعمل بالعقد على هذا الوجه. سلمنا لك هذا المعنى، لكن نقول هذا المعنى غير معقول على حقيقته، لأن العقد وقع على صفة عدم التأثير، والالتزام بأنه عندما تجيء الإجازة تصيره نافذا، لكن لا من حينها بل من حينه، والتزام بانقلاب العقد عما وقع عليه من عدم التأثير إلى كونه مؤثرا مع أنه لم يتغير شيء فيه. من ضم إليه شرط مفقود، وكل ما حدث هي الإجازة، والمفروض أنها ليست شرط بحسب الاصطلاح، فلزم الانقلاب والانقلاب محال. حينئذ لو فرض أن الدليل كما ادعيت في الوجه وسلمناه لك دل على إمضاء الإجازة ومتعلقها وهو العقد على هذا الوجه غير المعقول، كان اللازم وبمقتضى دلالة الاقتضاء وحملا لكلام المتكلم الحكيم على وجه صحيح، كان اللازم أن يحمل على إرادة أن يعامل مع العقد معاملة الواقع مؤثرا من حينه، أي معاملة الكشف، لكن بالنسبة إلى ما يعقل ويمكن ترتيبه من الآثار. فملك أصل العين قبل مجيء الإجازة هو في الواقع للبائع، وبعد مجيء الإجازة هو أيضا في الواقع للبائع، وأتحدث عن الفترة ما بين العقد والإجازة. نعم ملك النماء، مع أن هذا النماء وقع في ملك البائع ويفترض أن يكون تابعا له لأن النماء يتبع الأصل، لكن من جهة دلالة الدليل نقول ملك النماء بمجيء الإجازة يكون من حين العقد للمشتري. هذا الذي قلنا إنه يمكن أن يشكل عليه بأنه أولا لا مانع من الانقلاب في الاعتباريات وإنما ذلك محال في التكوينيات. وثانيا ولو سلم فما الفرق بين ملك الأصل حتى يكون مما لا يعقل هذا المعنى بالقياس إليه، وبين ملك النماء حتى يكون ترتيب هذا الملك والحكم به بعد الإجازة عند مجيء الإجازة من حين العقد ممكنا فيلتزم به. على كل حال بعدما فرغ المصنف من هذا المقدار قال إنه سيجيء لاحقا التعرض للثمرة بين هذا النحو من الكشف وبين الكشف الحقيقي، وهذا الكشف كما قال هو في الحقيقة نقل، لأنه بالنسبة إلى ملك الأصل يلتزم بالنقل من حين الإجازة، لكنه في حكم الكشف من بعض الجهات، يعني بالنسبة إلى الآثار الممكن ترتيبها من حين العقد. هذه الثمرة تجيء، وأنا قلت أيضا يجيء التعرض للآثار. ما هي الآثار؟ التي يمكن ترتيبها والآثار التي لا يمكن ترتيبها. في الجملة يجيء أيضا التعرض لهذا المعنى، ثم ذكر أن هذا النحو من الكشف الحكمي لم أعرف أحدا من العلماء قال به إلا أستاذنا الشريف شريف العلماء المازندراني من أساتذة المصنف على ما عثر هو عليه في بعض تحقيقات الأستاذ، وإلا فظاهر كلام العلماء القائلين بالكشف إرادة الكشف الحقيقي، بمعنى ترتيب الآثار كلها حتى الملك والانتقال لأصل العين من حين وقوع العقد. ولذا تجد العلامة رحمه الله في القواعد في مسألة الكشف والنقل، الإجازة كاشفة أو ناقلة، عنون بقوله وفي زمان الانتقال إشكال، فجعل البحث كله والنزاع في مسألة الإجازة كاشفة أو ناقلة جعله في هذه الخصوصية، متى زمان الانتقال؟ الانتقال مفروغ عنه عند الفضوليين قائلين بصحة فضولي الكشفيين والنقليين، لكن ما معنى البحث في أن الإجازة كاشفة أو ناقلة؟ العنوان هذا يدل على أن البحث كله في الزمان، متى هو الانتقال؟ هل هو من حين العقد وهذا معنى أنها كاشفة، أو هو من حين الإجازة وهذا معنى أنها ناقلة؟ وهذا كما ترى ظاهر في الكشف الحقيقي. الكشف الحقيقي أن زمان الانتقال يكون حين العقد، وقد تحصل من جميع ما ذكر أن القول بكاشفية الإجازة يكون بأحد وجوه ثلاثة بكل منها قائل. هذا تقسيم للمصنف قد ظهر مما تقدم، الكشف على ثلاثة أقسام سأذكره لك، وسأذكر بعده أيضا تقسيما ثلاثيا للكشف لكن بطريقة أخرى، هذا نحن نستفيد من كلام المصنف. إذن قد ظهر أن القول بكاشفية الإجازة يكون على أحد وجوه ثلاثة، قال بكل واحد منها قائل. الوجه الأول الكشف الحقيقي، وهو المشهور ومعناه الالتزام بكون ذات الإجازة شرطا متأخرا. الكشف الحقيقي الذي يقول به المشهور هو أنه بعد أن تجيء الإجازة يحكم بالتأثير من حين العقد في كل الآثار، لكن مع خصوصية أن الشرط ذات الإجازة بنحو الشرط المتأخر، ولأنه بهذه الخصوصية تجد أنه قد اعترض عليهم جمال الدين، معروف بأغا جمال الذي له الحاشية المعروفة على اللمعة على الروضة، حاشية أغا جمال الخنساري، اعترض عليهم بأن الشرط لا يتأخر، الشرط يجوز فيه التأخر. يعني هذا الإشكال المعروف اللي تقدم في كلام المصنف عندما ناقش من ادعى أنه يجوز تأخر الشرط في الشرعيات للفرق بينه وبين العقلي، رده وقال لا فرق. النحو أو القسم الثاني من الكشف هو أيضا الكشف الحقيقي، والتزام ترتب الآثار من حين العقد كما في الأول، لكن بخصوصية أن الشرط ليست ذات الإجازة، بل الشرط وصف لحوق الإجازة وتعقب العقد بها، تعقبها للعقد أو تعقب العقد بها. هذا يقال به حذرا من لزوم تأخر الشرط عن المشروط. من يعترف باستحالة تأخر الشرط عن المشروط حتى في الشرعيات يلجأ إلى مثل هذا، فيقول الشرط ليس نفس الإجازة بل وصف لحوقه. وقال المصنف إنه احتمله بعض المعاصرين بل التزم به جماعة منهم، وبعضهم رتب عليه ما يتفرع عليه باعتبار أن هذا الشرط هو وصف مقارن. اللحوق صفة في العقد، إذا لحقته الإجازة فهو ملحوق، هو ملحوق متصف بأنه ملحوق بأن الإجازة لها لا لحوق بالنسبة إليه. فلو علم من الآن بوقوع الإجازة في محلها غدا أن المالك سيجيز، فهو عالم من الآن بتحقق وصف اللحوق. طيب هذا بالنسبة إلى ترتيب الآثار، مثل أنه ملك والنماء تبعا له يكون لمالك الأصل وأمثال ذلك ممكن، لكن زاد هذا البعض أن قال لو علم وقوع الإجازة حينئذ جاز له أن يتصرف في العين من الآن، ملكة أصبحت له لعلمه بتحقق الوصف الذي هو الشرط وهو وصف اللحوق، فيتحقق المشروط وهو الملك، فيترتب عليه جواز التصرف. وهذا الذي اعترض عليه، أنه جواز التصرف مربوط بالرضا الفعلي لا بعلمي بأنه سيرضى لاحقا في وقت متأخر. هذا هو القسم الثاني من الكشف. القسم الثالث الكشف الحكمي، وهو هذا الذي ذكره أخيرا وقال إن شيخه شريف العلماء ذهب إليه في بعض تحقيقاته، الذي هو نقل في الحقيقة. العين تنتقل من حين الإجازة، وانتقالها من حين العقد انقلاب في العقد غير معقول. نعم هو في حكم الكشف من بعض الجهات مثل ترتيب الآثار الممكنة التي لا يكون ترتيبها غير معقول ولا يؤدي أو لا يكون ناشئا عن انقلاب في العقد، كالحكم بملك النماء إذا حصلت إجازة. حين حصولها ماذا نقول؟ النماء للمشتري من حين العقد، وإن كان الملك ملك الأصل ليس للمشتري، بل على ملك البائع، كان ولا يزال إلى الآن. هذا هو القسم الثالث. وأقول لك لمزيد التوضيح في هذه الأقسام، ظاهر المصنف أن الكشف المستفاد عنده من الوجه الأول من أدلة الكشفيين هو كشف حقيقي، وهذا صحيح، هذا لا كلام فيه. وجه الأول يقول الآية دلت على أن العقد سبب تام، إذا الإجازة عندما تجيء ماذا تفيد؟ تكشف عن أن العقد سبب تام في محله، هذا كشف حقيقي. تأثير العقد من حينه ينكشف ذلك بالإجازة. وظاهره أيضا أن الكشف المستفاد من الوجه الثاني الذي لعله نسبه إلى المحقق والشهيد الثانيين، الأول لهما والثاني أيضا لهما في استدلال آخر، ظاهره أن الكشف المستفاد من الثاني هو أيضا من الكشف الحقيقي، ذاك الذي أورد فيه في آخر كلامه بلزوم الانقلاب إذا التزمنا به. لماذا ظاهره أن هذا من الكشف الحقيقي وأن الكشف الحقيقي قسم واحد يدخل تحته هذا وذاك؟ لأنه لم يعنون الكشف الانقلابي بعنوان خاص، وكما قرأنا الأقسام الثلاثة الكشف الحقيقي من حيث هو كشف قسم واحد بلا فرق بين ذاك وبين الانقلابي، وإنما قسمه بخصوصية أخرى، أنه الشرط طارة ذات الإجازة وأخرى وصف لحوقها، على هذا الأساس قسمه، لا على أساس ما يلزم فيه الانقلاب وما لا يلزم فيه الانقلاب. هذا ظاهر المصنف. كل ما هناك من فرق أنه إن كان أخذ فيه ذات الإجازة فهو باطل وإشكاله من جهة تأخر الشرط عن المشروط، وأما إن كان أخذ فيه وصفها فهذا من جهة مخالفة الأدلة، لأن ظاهر الأدلة أن ذاتها وذات الرضا شرط. وإن كان بالنحو الذي ذكر في الوجه الثاني فبطلانه من جهة الانقلاب، لكن كل ذلك من حيث الكشف قسم واحد حقيقي، التقسيم فقط بلحاظ أخذ الشرط نفس الإجازة أو أخذ وصف اللحوق. ويمكن أن تبين الأقسام الثلاثة بنحو آخر أيضا يستفاد من كلام المصنف، فأول الأقسام الكشف الحقيقي، والتفت لي هنا جيدا، ما المقصود بالكشف الحقيقي؟ سيتضح في الكلام الآتي. المقصود به هو الذي يكون العقد مؤثرا من حينه، من قبل الإجازة، وإن كنت عند مجيء الإجازة أعرف ذلك، في الواقع الأثر من حين العقد في علمه تعالى العالم بالغيب والعالم بتحقق الشرط الأثر من حين العقد واقعا حتى قبل مجيء الإجازة. أنا لم أكن أعرف، بمجيء الإجازة أعرف هذا. هذا القسم كشف الحقيقي بهذا المعنى يقع على وجوه تشترك جميعا في هذا الذي ذكرت، يقع على وجوه ثلاثة تشترك جميعا في هذا الذي ذكرت، يعني كون الأثر من حين العقد في الواقع وعلمه تعالى. أول هذه الوجوه ترتب الأثر واقعا من حين العقد كما قلنا في علمه تعالى، مع كون الشرط ذات الإجازة، باعتبار أن الإجازة شرط متأخر. وما معنى كون الشيء شرطا متأخرا؟ يعني أن المشروط متقدم، هي بمجيئها في محلها توجب أن يكون العقد من حينه في الواقع مؤثرا. فحتى قبل مجيئها من يعلم بأن الإجازة آتية يعلم بأن هذا عقد مؤثر في محله. واضح؟ لأن شرطه متحقق في محله المتأخر، وهو شرط بوصف التأخر، لا هنا حتى تقول لا يؤثر الآن، يؤثر عندما يحدث في محله. هو شرط في هذا وتأثير هذا من حينه بوصف المتأخر. فمن علم بتحققه كذلك يعلم بتحقق الأثر. ثاني وجوه الكشف الحقيقي ترتب الأثر. طبعا هذا قد تقول محال، هناك من يقول ليس بمحال، محال في العقليات دون الشرعيات، وهذا كان النقاش بين المصنف وبين بعض المعاصرين اللي قلنا أنه صاحب الجواهر. ثاني وجوه الكشف الحقيقي ما يترتب فيه الأثر واقعا من حين العقد، مع كون الشرط وصف لحوق الإجازة لا ذات الإجازة، الذي هو وصف مقارن للعقد إذا فرض أن الإجازة في محلها متحققة. ومن هنا من يعلم كعلام الغيوب أن المالك يجيز يعلم من الآن أن هذا عقد ملحوق، معه لحوق الإجازة، فالشرط فيه متحقق فالأثر متحقق مثل الأول، مع فرق أنه في الأول المؤثر جزءه شرط متأخر، هنا المؤثر جزءه شرط مقارن، هو وصف اللحوق. هذا الذي قال المصنف إنه احتمله بعض الأعلام، بل التزم به غير واحد من المعاصرين، والتزم بعضهم بما يتفرع عليه من أنه إذا علم بتحقق الإجازة علم بتحقق الشرط فجاز التصرف. هذا أيضا كشف حقيقي بمعنى ترتب الأثر من حين العقد في الواقع من أول الأمر، من دون انتظار إجازة في الواقع. في الظاهر نحن ننتظر الإجازة، في الواقع هو مترتب من دون انتظار إجازة للعلم بتحققها. فالشرط المتأخر متحقق أو وصف اللحوق متحقق. الوجه الثالث من وجوه هذا الكشف الحقيقي ترتيب الأثر واقعا من حين العقد في علمه تعالى، مع كون الإجازة لا هي بنفسها شرط ولا وصف لحوقها شرط. إذن ماذا تكون الإجازة؟ نقول لا شرط أصلا، هو العقد هو المؤثر وحده، وإنما مدخلية الإجازة ليست سوى بنحو الكشف المحض عن تحقق السبب التام في محله. وهذا الذي يظهر من استدلال الشهيد والمحقق الثانيين بآية الوفاء من العقود بالعقود بالوجه الثاني، واضح؟ أو بالوجه الأول حيث جاء بالوجه الأول لعله، حيث جعلا الآية تدل على أن العقد هو السبب التام، لأن أمرت بالوفاء بمقتضى العقد، وجعلت موضوع هذا الحكم العقد من حيث هو، لم تزد عليه شيئا. الإجازة لابد منها. بين الفضوليين قلت أصل الإجازة لابد منه، لا صحة للفضول بلا إجازة. لكن ما معنى لابد منها هنا ما دام السبب التام العقد من حيثه بلا شيء آخر؟ معنى لابد منها أنها كاشف محض، عندما تجيء تكشف عن تحقق السبب التام في محله. هذه ثلاثة وجوه تحت القسم الأول وهو الكاشف الحقيقي، تشترك فيما في كون الأثر واقعا وفي علمه تعالى لا ينتظر شيئا ويتحقق مع العقد. للعلم بتحقق الإجازة لاحقا أو وصف اللحوق مقارنا أو الكاشف، الإجازة لاحقا في الأول يعني كشرط، أو وصف اللحوق كشرط، أو الإجازة لاحقا ككاشف عن تمامية السبب، كل ذلك في محله ومن حين وقوعه. القسم الثاني من أقسام الكشف ما يسمى بالكشف الانقلابي، هذا بينه وبين الكشف الحقيقي فرق، وإن صح بمعنى من المعاني أن يسمى كل منهما كشفا حقيقيا تحت عنوان جامع عام من هذين القسمين الأول والثاني عندي بحسب هذا البيان. هذا الكشف الانقلابي هو الظاهر من استدلال المستدلين بالوجه الثاني من وجوه الكشف، وأن الإجازة، ماذا كان الوجه الثاني؟ أن الإجازة هي الرضا بمضمون العقد، ومضمون العقد ليس سوى النقل من حينه. فالإجازة عندما تحدث في محلها ومن حيث إنها رضا بالمضمون المذكور توجب أن يكون العقد مؤثرا من حينه، رضا بهذا المضمون، التأثير من حين العقد، وهي على معناها العرفي تصير العقد نافذا، ليست شرطا اصطلاحيا حتى يكون لها دخالة. فمضمون العقد النقل من حينه، الإجازة تنفذ هذا المضمون. فالإجازة بحدوثها في محلها، التفت لهذا الفرق الدقيق، الإجازة بحدوثها في محلها توجب أن يكون العقد مؤثرا من حينه. الفرق بين هذا القسم وبين الأول بوجوه الثلاثة أنه على الأول يكون الأثر ثابتا واقعا كما بينته في الواقع وفي علمه تعالى من حين العقد قبل حصول الإجازة، لأنه تعالى عالم بأن الإجازة حاصلة في محله، فسواء كانت شرطا متأخرا فالمشروط هذا بهذا الشرط وهو العقد تام ومؤثر من حينه. وكما قلت لك هي شرط في هذا وتأثيره بوصف التأخر، هذا معنى أنه شرط متأخر، وإلا إذا كانت شرط لا بوصف التأخر فهذا عبارة أخرى عن أن السبب مركب من هذا العقل ومن تاك في محله، إذا حصل يتم يؤثر حينه يعني النقل، لا، هي شرط بوصف التأخر الذي يعني تأثير المتقدم. فهذه الثلاثة كما قلت تشترك في كون الأثر واقعا وفي علم تعالى حتى قبل الإجازة حاصلا من حين العقد لعلمه، لكونه في الواقع تتحقق الإجازة هناك. فإن كان من باب الشرط المتأخر فشرط هذا المشروط وتأثير هذا المشروط حاصل في محله من هنا من عند الشرط. تقول هذا مشروط بشرط متأخر، شرطه متحقق في المحل المتأخر فهو مؤثر الآن، أو لأنه في الواقع وصف اللحوق حاصل فيه لأن اللحوق إضافة بينه وبين اللاحق في محله، واللاحق موجود في محل المتأخر في الواقع، فوصف اللحوق حاصل، فالمشروط يعني الأثر أيضا متحقق، أو لأنها لا هي ولا وصف لحوقها شرط، هذا هو سبب تام الإجازة في محلها عندما تجي تكشف عن هذا. قوم من يعرف الواقع ومن يطلع الواقع وفي واقع الأمر، ما دامت الإجازة تجي في محلها في الفرض فهذا في واقعه مؤثر في حينه، كل ذلك في الواقع قبل الإجازة. وأما على الكشف الثاني أي الانقلابي فقبل الإجازة لا يكون أثر في الواقع وفي علمه تعالى أبدا. عندما تجيء الإجازة يحكم الشارع عندئذ، التفت، بأن العقد مؤثر من حينه بنحو مفعول رجعي للتأثير، من حين حصول الإجازة يحكم بهذا الحكم، ومن هنا أصبح انقلابيا، إنه هذا إلى حين الإجازة ماذا كان؟ غير مؤثر، يعني في واقعه على الأول بوجوهه الثلاثة لا تستطيع أن تشكل بهذا، تقول إلى حين مجيء الإجازة لم يكن مؤثرا، ثم أثرت حين مجيئها من حينه فانقلب، قل لا، هو في واقعه مؤثر، أنت لم تكن تعلم، لم ينقلب، انقلب جهلك بتأثيره إلى علم بتأثيره، أما هو في واقعه فهو على حالة التأثير من الأول. على الثاني الانقلابي تقول لم يكن مؤثرا واقعا، فإذا جاءت الإجازة فمن الآن تصيره نافذا من حينه، فيلزم أن ينقلب، واضح الفرق؟ ولهذا في الأول كنا نقول من علم أن المشتري سيجيز، أن المالك سيجيز وبيعلم بتحقق الشرط المتأخر أو وصف اللحوق أو بمكشوفية التأثير في العقد من خلال علم تحقق الكاشف، أما على الثاني الانقلابي فالمشتري حتى لو علم أن المالك سيجيز هذا لا يعني أنه علم أن العقد الآن وقع مؤثرا من الآن وقبل أن يجيز، وكل ما هناك أنه يعلم من الآن بأن هذا العقد غير مؤثر فعلا سوف يصبح مؤثرا، لا سوف يصبح مؤثرا تاريخ تأثيره من حين الإجازة، تاريخ الحكم بتأثيره حين الإجازة، أما هو سوف يصبح مؤثرا هو نفسه بتاريخه هذا حين وقوعه، يعني سوف ينقلب، واضح؟ هكذا يعلم أن هذا سوف ينقلب، ولذا سميناه بالكشف الانقلابي. هذان قسمان، كشف حقيقي بالأقسام الثلاثة وكشف انقلابي، والثالث من أقسام الكشف هو هذا الكشف الحكم الذي ذكره المصنف الذي قال إن حقيقته النقل، وإن كان بحكم الكشف بالنسبة إلى بعض الآثار كملك النماء. فلاحظ هذه الأقسام وتدبرها. بالعود إلى ما ذكره من أقسام ثلاثة وغض النظر عما ذكرنا، فقد قال فيها، وطبعا مقابل هذه الأقسام الثلاثة من الكشف هناك النقل، فقد قال هو فيها وفي النقل الذي كان أشير إليه في كلام سابق، إنه ظهر من تضاعيف كلامنا أن الأنسب بالقواعد والعمومات، بالقواعد العقلية وربما أيضا الشرعية أو المنطبقة أيضا في الشرعيات، مثل قواعد استحالة تأخر الشرط عن المشروط، ظهر أن الأنسب بهذه القواعد وبالعمومات، الأدلة النقلية، أوفوا بالعقود، أحل الله البيع، لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس، الأنسب بذلك كله هو النقل، واضح؟ لا الكشف. لماذا ما بين هنا؟ يقول اتضح هذا لأن مقتضى القواعد وعمومات الصحة واعتبار الرضا أن يكون الإجازة بما تتضمن من رضا حاصل في ضمنها شرطا بذاتها، حتى من جهة القواعد العقلية كأنه يمكن القول للرضا مدخلية، وهو قال سابقا دل العقل والنقل على أنه لا يحل مال امرئ مسلم ولا ينتقل إلا بطيب نفسه. فمقتضى القواعد والعمومات أن الرضا بذاته دخيل، وإذا كان بذاته دخيلا فعندما يحصل يتم السبب، فينبغي التأثير من حينه، وهذا معنى النقل. يلي النقل في الأنسبية ما هو أقرب إلى النقل، ما دام النقل أنسب فيليه في الرتبة ما هو أقرب إليه، وأقرب الوجوه إليه الكشف الحكمي الذي هو نقل حقيقة، إلا بالنسبة إلى آثار معينة يحكم بترتبها من حين العقل على وجه يشبه الكشف. وأما الكشف الحقيقي المقابل يعني للنقل والمقابل للكشف الحكمي، لأن المصنف غير النقل ذكر هنا ثلاثة أقسام للكشف، ثالث والحكمي، الأولان كلاهما حقيقي، اللي مرة الإجازة شرط ومرة وصف اللحوق شرط، يقول فهذا الكشف الحقيقي وهو يشمل الانقلاب أيضا على ما بينت لك، هذا يقول إتمامه بالقواعد في غاية الإشكال، لا يمكن من جهة القواعد والعمومات إثبات هذا، وقد ظهر منشأ الإشكال فيه وهنا لم يكرره. ما منشأ الإشكال فيه؟ خب ماذا تريد من الكشف الحقيقي؟ له وجوه، جعل الإجازة شرطا متأخرا، جعل وصف اللحوق شرطا، القول بعدم التأثير أو جعل الإجازة كاشفا محضا، القول بعدم التأثير من حينه كما في هذه الثلاثة واقعا، بل يكون التأثير من حينه عند حصول الإجازة اللي هو الانقلابي. تحت هذا الكشف الحقيقي هذه الأقسام الأربعة، ثلاثة الكشف الحقيقي على تقسيمنا والانقلابي أيضا. ما إشكالها؟ قل إذا قلت إن الإجازة بذاتها شرط ففيه استحالة تأخر الشرط عن المشروط عقلا وكذلك شرعا لعدم الفرق، وإذا قلت هو من باب شرطية وصف اللحوق فقد عرفت أن هذا لا ينطبق على ما نحن فيه يعني الرضا والإجازة، لأن الأدلة دلت على أنها بذاتها شرط لا وصف لحوقها، هذه مخالفة للأدلة، تأويل في الأدلة بلا موجب. تقول بلى هناك موجب، إذا لم نؤول يلزم اشتراط المتأخر، قلنا لا يمكن حمله على ظاهره والقول بأن الإجازة شرط ويلتزم بالنقل. واضح؟ من أين يعني حتمت لزوم القول بالكشف؟ أنت تدعي. نأخذ بظهر الدليل، يقول إجازة شرط بذاتها، إذا كان حمله على الكشف يعني الشرط المتأخر، نلتزم بالنقل ويزول الإشكال. وإذا كان من باب الكاشفية وعدم دخالة الإجازة، لا بوجودها المتأخر ولا بوصف الحقوق، مجرد كاشف عن كون العقد سببا تاما في حينه، ففيه أنه ما معنى كون العقد سببا تاما وعدم مدخلية الإجازة؟ أنه سبب تام وحده بلا الرضا، وهذا خلاف الضرورة تقريبا الفقهية. الرضا معتبر، ولذلك قلنا هذا الاحتمال أهمله المصنف، ذهب مباشرة إلى الاحتمال الآخر، وأن تقول إنه سبب تام مع الرضا. يقول لك هذا مسلم، هو سبب تام مع الرضا، لكن أنت ماذا تقول؟ فإذا جاء الرضا يكشف، فإذا جاءت الإجازة تكشف عن تحقق السبب التام. تعرف ما معنى هذا الكلام؟ يعني تكشف عن تحقق العقد مع الرضا مقارنا، لأنه هذا هو السبب التام، وهذا خلاف الفرض والوجدان في الفضولي. فالإجازة ليس فيها قابلية أن تكشف عن كون السبب تاما، وكل ما يمكن أن يقال هو أن هذه الإجازة بما تتضمن من رضا حاصل بها يقوم رضاها اللاحق مقام ذاك الرضا الذي كان ينبغي أن يكون مقارنا، وكان السبب تم به لو قارن. وإذا كان هكذا فيقتضي النقل، تم الآن فيؤثر الآن، وهذا النقل وليس الكشف كما تقول. وإذا كان كما ذكرت أخيرا من باب أن الإجازة ليست شرطا اصطلاحيا ما لها دخالة ولا كاشفية عن كون السبب تاما في نفسه، بل هي بمعنى العرفي هي تصير العقدة، هي تصير العقدة حين وقوعها نافذا، لأنها تكشف عن نفوذه وتماميته، هي تصيره نافذا وتاما، فمن حينها يقال أصبح العقد من حينه تاما، فهذا الذي قلنا فيه إنه انقلاب. إذن لا يمكن بوجه من الوجوه تتميم القول بالكشف الحقيقي وتطبيقه مع القواعد والعمومات. ومن هنا استشكل العلامة في قواعده في القول بالكشف، ولم يرجحه المحقق الثاني في حاشيته على الإرشاد، بل حقي أيضا عن إيضاح الفخر اختياره لخلافه، أي النقل طبعا لما حقي عن كاشف الرموز، وأيضا قواه الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان، وتبعهم على ذلك صاحب كشف اللثام في كتاب النكاح من الكاشف. هذا كله بحسب القواعد العقلية وربما أيضا الشرعية والعمومات اللفظية، وإن كان يمكن إدخال القواعد الشرعية في العمومات اللفظية، فيكون مراد بالقواعد خصوص العقلية. المهم بحسب ما بين أيدينا من قواعد العقل والنقل والأدلة المتوفرة في المسألة شرعا، فهذا الذي سمعته كان بحسب ذلك. ويبقى الكلام بما يناسب الأخبار الخاصة الواردة في خصوص موارد من بيع من كذا، ودل على صحة الفضولي، وذكرناها في صدر المسألة كأدلة على صحة الفضولي، أولها رواية عروة ابتداء من الصفحة 351 من الكتاب، وذكر بعدها في الصفحة 353 صحيحة محمد بن قيس وأتبعها ببقية الأخبار. الكلام بحسب هذه يأتي. قال: والحاصل أنه يعامل بعد الإجازة معاملة العقد الواقع مؤثرا من حينه، أما في علم تعالى وفي الواقع فلم يكن مؤثرا. لكن هذا أيضا بالنسبة إلى ما أمكن من الآثار، أما بالنسبة إلى غيره فهو انقلاب غير معقول. وهذا نقل حقيقي في حكم الكشف من بعض الجهات، وسيأتي الثمرة بينه وبين الكشف الحقيقي. ولم أعرف من قال بهذا الوجه من الكشف الحكمي إلا الأستاذ شريف العلماء قدس سره فيما عثرت عليه من بعض تحقيقاته، وإلا يعني لو غضضنا النظر عما عثرت عليه من تحقيق الأستاذ فظاهر كلام القائلين بالكشف غير الأستاذ أن الانتقال في زمان العقد، يعني أن الكشف حقيقي وليس حكمية. ولذا عنون العلامة رحمه الله في القواعد مسألة الكشف والناقل بقوله وفي زمان الانتقال إشكال، فجعل النزاع في مسألة الكشف والنقل نزاع في زمان الانتقال. النقل يقول زمان الانتقال عند الإجازة، الكشف يقول زمان الانتقال عند العقد، خلص يعني كشفا حقيقيا، لأنه على إطلاق ظاهر في أنه زمان الانتقال حين العقد من أول الأمر. وقد تحصل مما ذكرنا أن كاشفية الإجازة على وجوه ثلاثة، قال بكل منها قائل، أحدها وهو المشهور الكشف الحقيقي والتزام كون الإجازة فيها في أي شيء. تأملت حتى أجد مرجع الضمير، ما وجدت شيئا مذكورا باللفظ، لعله يريد المعاملة مثلا، التزام كون الإجازة فيها في المعاملة في العقد شرطا متأخرا. ولذا اعترضهم جمال المحققين في حاشيته على الروضة بأن الشرط لا يتأخر. الثاني الكشف الحقيقي أيضا مع التزام كون الشرط تعقب العقد بالإجازة لا نفس الإجازة، فرارا عن لزوم تأخر الشرط عن المشروط، هذا يسلم باستحالة هذا المعنى. والتزم بعضهم بجواز التصرف قبل الإجازة لو علم تحققها فيما بعد، هذا الذي أشكلنا عليه زيادة إشكال. شوف الثالث هو الكشف الحكمي، فهو لم يفرق في الحقيقة بين انقلابي وغيره، لكن فرق بأخذ الإجازة نفسها شرطا وأخذ وصف اللحوق شرطا. الثالث الكشف الحكمي وهو إجراء أحكام الكشف بقدر الإمكان مع عدم تحقق الملك للأصل يعني في الواقع إلا بعد الإجازة، في الواقع لا يتحقق الملك إلا بعد الإجازة، حتى من حين العقد لا يتحقق، بعد الإجازة من هنا وصاعدا أصبح ملكا. نعم إنما عند الإجازة يحكم به من حين العقد. وقد تبين من تضاعيف كلماتنا أن الأنسب بالقواعد والعمومات هو النقل ثم بعده الكشف الحكمي، وأما الكشف الحقيقي مع كون نفس الإجازة من الشروط. بلي أنا هنا أخذت الكشف الحقيقي بكل أقسامه. هو ظاهر عبارتي مع كون نفس الإجازة من الشروط فقط، إلا أن يريد كون نفس الإجازة من الشروط ولو أعم من أن تكون نفسها شرطا متأخرا في التأثير من الأول، أو نفسها شرطا في الحكم الآن، هي من الشروط على كل حال ولها دخال، لكن على الأول شرط متأخر في التأثير المتقدم، على الثاني شرط للحكم بالتأثير المتقدم، يعني الوجه الانقلابي، فيشمل هذين مثلا. تأملوا فيه. على كل فإتمامه بالقواعد في غاية الإشكال. طب يعني ذاك الآخر اللي بغض النظر عن كون الإجازة هي مشروط أو لا، ذاك الانقلابي واللي جعلت الإجازة فيه ليست من الشروط الإصطلاحية، بل بمعنى ما يصير ما تقدم نافذا ماضيا، هذا إتمامه بالقواعد ممكن والعمومات، وفي إشكال الانقلاب، إلا أن يكون مقصوده هذا أهون إشكالا، لأنه إذا دل عليه الدليل يمكن الالتزام به بالنسبة إلى الآثار الممكنة كما قال. على كل سيرا مع عبارته، خصوص ما أخذ الإجازة فيه شرطا من الكشف الحقيقي إتمامه بالقواعد في غاية الإشكال، ولذا استشكل فيه العلامة في القواعد ولم يرجحه المحقق الثاني في حاشية الإرشاد، بل عن الإيضاح اختيار خلافه تبعا للمحكي عن كاشف الرموز، وقواه في مجمع البرآن الأردبيلي، وتبعهم كاشف اللثام في كتاب النكاح من كشف اللثام. والحمد لله رب العالمين.